أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدرس 34 في الكذب. أخذنا بعض الآيات الكريمة، ندخل في الروايات الشريفة. من الروايات: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير، وفي كل جد وهزل، وفي كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا. هنا الكذب الصغير والكبير، يقول المصنف: إما بلحاظ اختلاف مراتب المفسدة الموجودة في المخبر به، يعني هو نفس الخبر ما يخبر به، فإذا هناك مفاسد. إنسان أحيانا يكذب كذبة تترتب مفسدة معينة، يكذب كذبة أخرى تترتب مفسدة أكبر، فإذا هناك اختلاف في مراتب المفسدة. أو يكون الاختلاف بلحاظ اختلاف مراتب مقام المتكلم بالكذب، فإذن كل مقام على حسب المقام نقول هذا كذب صغير هذا كذب كبير، أو يقول باختلاف المكان أو الزمان. فإذا الكذب بكل أنواعه حتى الأبيض منه أيضا هذا المؤمن لا يأتي به، فإذا لا يوجد كذب أبيض وأسود، كل الكذب أسود. وفي الرواية أيضا أن الإنسان إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير، طبعا هذا يعني أنه في الملكات بشكل عام لا فقط في هذه الملكة، أنه يوجد تدرج، الإنسان يصعد درجة بعد أخرى، فمن الدرجة الأقل إلى الدرجة الأكبر إلى الدرجة الأعلى. هذا الصعود صعود تدريجي، الإنسان إذا يريد أن يصل إلى مقام الكذابين، فنقول آخر مقام، يبدأ أولا بكذبة صغيرة جدا. هذه الكذبة في الدرجة الأولى تهيئه للصعود إلى الدرجة الثانية، فيكذب كذبة أخرى، أو صار اثنين كذبتين، فعند كذبتين تدريجيا النفس تنصبغ بهذه الدرجات. فإذا بالدرجة الأولى النفس يكون له كما في القلب تنكت فيها نكتة سوداء، هاي في الدرجة الأولى. في الدرجة الثانية القلب ينكت بنكتتين، نقطتين على القلب، فيبدأ تدريجيا، طبعا القلب المعنوي يعني الروح، تدريجيا هذا يصعد درجة بعد أخرى إلى أن يصل إلى مرتبة كلما تكلم لا بد أن يكذب، ما يستطيع، لأن الآن صار عنده ملكة. حتى قد تكون في أمور لا يستدعى فيها الكذب تجد أنه يكذب، لأنه تعود على الكذب، انصبغ بملكة الكذب، فصارت هذه الروح هذا القلب من هذه النكات السوداء صارت سوداء، فالقلب كله يصير أسود. هنا هذا الإنسان يكتسب ملكة الكذب، فملكة الكذب فيكتب عند الله كذاب. هذا الذي كذب الكذبة الأولى من الممكن أن لا ينتقل إلى الدرجة الأخرى إذا تاب وعاهد نفسه أنه لن يكذب كذبة أخرى، لكن إذا رأى بأن مصلحته سارت عن طريق الكذب يتجرأ. الآن خوش نتيجة، كلما أكذب أنا أحصل على نتيجة، على مصلحة. إذا يكذب يحصل على مصلحة، خوش طريقة هذه. أو أنه قد يدفع مفسدة عنه، يعني هذا الطفل الذي يتعود على الكذب، لماذا يتعود على الكذب؟ لأنه عندما الكذب الكذبة الأولى دفع عنه عقاب الأب أو عقاب الأم. إذا رأى أن خوش طريقة أنه كلما أكذب الأب لا يعاقبني، لكن أحيانا يصل إلى مرتبة ينفضح بعد، يعني كل ما يقول شيء بعد ما حد يصدقه حتى لو كانت صادقا. فترى أن هذا الطفل الأب يعرف أنه يكذب، فإذا كلما يقول شيء حتى لو كان صادقا يقول أنت كذاب. فإذا ليش يقول له كذاب؟ لأن الآن هذا الطفل صار عنده ملكة الكذب، تعود على أن يكذب، إما لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة فيتعود. كذلك الإنسان الكبير الآن الطفل يقول لأنه يلاحظ هذه المصالح والمفاسد الدنيوية فيرتب الآثار عليها. هذا الإنسان الكبير أيضا يرى المفاسد والمصالح الدنيوية، المفروض أنه يرى المصالح والمفاسد الأخروية ويرتب الآثار، ولكن لأن نظره إلى الدنيا فقط فيرى أنه عن طريق الكذب يحصل على مصلحة دنيوية أو يدفع مفسدة دنيوية بمختلف المصالح والمفاسد. فإذا تدريجيا يصعد إلى ذلك المقام المشرف له وهو مقام الكذاب، فتكون عنده ملكة الكذب بحيث أنه لا يستطيع أن يتكلم كلمة إلا ويكذب فيها، إنه بعد الآن انصبغ بهذه الصبغة. في الرواية التالية: وأن الله قد جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، يعني الخمر، والكذب شر من الشراب. الإنسان يقول يشرب الخمر، هاي مفسدة عظيمة، أنه يسلب عقله، ممكن أن يضر الآخرين. في الرواية تقول أن الكذب أشر من الخمر، أشد من الخمر في المفسدة. فهذا الشراب الذي ينتج مفاسد مادية الإنسان يلاحظها، أنه يكون سكران من الخمر، فلأن الإنسان يلاحظ هذه المفاسد المادية فيحكم بأن الخمر سيء شر. لكن مشكلة أن الكذب مفاسده معنوية، وعادة إن الإنسان دائما نظره إلى الأشياء المادية يغفل عن المعنويات. فمعظم الناس يتعاملون مع الدنيا على أساس المادة، يعني مصالح مادية مفاسد مادية، يغفل معظم الناس يغفلون عن المصالح الأخروية، عن المفاسد الأخروية، فيرى بأن الخمر فيه مفاسد مادية دنيوية، لكن الإنسان يغفل عن مفاسد الكذب المعنوية، لأنه إذا كذب الإنسان المفاسد لا تكون مادية، تكون معنوية بالنسبة له طبعا، قد تجر مفاسد مادية على الآخرين، يعني قد يؤدي إلى قتل مثلا، إلى سرقة، أكون مفاسد مادية، لكن بالنسبة له يشرب الخمر الإنسان يرى أثره أنه يسكر، لكن إذا كذب لا يرى النتيجة، بل بالعكس يرى النتائج المادية التي تأتي لصالحه. لكن في الواقع مع أنه يكتسب مكاسب مادية، لكن لو استطاع أن ينظر إلى نفسه لرأى أن هناك مفسدة معنوية كبيرة لنفسه، ولكن لا يلتفت. فإذن يغفل عن المفاسد المعنوية ويرى المصالح المادية، فيرى بأن هذه المصلحة مقدمة، لأنه غافل عن هذه المفاسد المعنوية التي أصابت نفسه، فتدريجيا سوف يكتب عند الله كذابة. فإذا كان كذابة، الكذابة عد ما نقول أنه يدخل إلى الجنة، حتما مصيره إلى النار، لأنه طبع ختم عليه بختم الكذاب، ويأتي يوم القيامة هذه الملكات تنكشف أمام الله عز وجل. فهذه الملكات هذا الذي يقال بأن قلبه أسود، هناك أيضا هذه الروح سوف تأتي سوداء. في الدنيا الإنسان لا يرى الروح، ولكن هناك هذه الأعمال كلها تتجسد بطريقة أو بأخرى. وهذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حتى هذا التفكير الإنسان يسجل في هذا الكتاب. فإذن هو كتاب مادي، كتاب معنوي، هذه الأشياء المعنوية سوف تجسد إلى أشياء مادية، والإنسان يرى هذه المعنويات التي تتحول إلى ماديات، فتكون عنده قدرة على رؤية المعنويات. من الروايات أيضا وأن الكذب خراب للإيمان، يعني أنه يهدم الإيمان. إذا الإنسان يكذب كذبة واحدة سوف يدمر طابوقا في مبنى الإيمان عنده، يكذب كذبة أخرى فيأتي إلى الطابوق الثانية يشيلها، وتدريجيا هذه الأجزاء من الإيمان بعد أن يختم عليه بختم الكذاب، معنى ذلك أنه لا يوجد عنده إيمان، لأنه لو كان عنده إيمان لما كذب، لأنه لو كان يؤمن بالله لكان يرقب الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل يراقبه، فكيف يكذب؟ إن هذه الأمور المعنوية يعني في الدنيا ما عندنا القدرة أننا نرى أن روح هذا الإنسان كيف تكون عندما يكذب. قد لمن عنده قدرة على النظر المعنوي أنه يخرج من هذا الإنسان رائحة كريهة مثلا، هذا مو كل واحد يستطيع أن يرى. لمن عندهم أهل البيت عليهم السلام قد يكون عندهم هذه القدرة، يرون الأشياء على واقعها على حقائقها، ولكنهم لا يجرون الأحكام على الآخرين من خلال المعنويات بل من خلال ظاهرهم، فمن خلال الظاهر يحكمون على الناس، لأن تكليفهم هكذا، لا يتعاملون مع الناس على أساس باطنهم. لذلك إذا أتى شخص إلى النبي صلى الله عليه وآله في دعوة مثلا، شخص آخر يأتي فيقول لهم أين الشهود، ما يحكم على باطنهم على واقعهم، حتى لو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بواقعهم، هو يحكم على أساس الظاهر. هكذا كان تكليف رسول الله صلى الله عليه وآله في مجال القضاء. الآن في رواية تنقل، الآن لا أدري صحتها أو عدم صحتها، أنه هكذا ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقول بأنه يأتي إليه شخصان بهذا المعنى، فيكون أحدهم بهذا المعنى أنه يحسن الكلام فأحكم له بأن هذا الشيء له، فإذا كان كذابا فإنه يأخذ قطعة من نار جهنم، بهذا المعنى في الرواية. الآن طبعا ما أدري صحة أو عدم صحة الرواية على كل. فإذا كان يحكم على ظاهر الناس، فالكذب يؤدي إلى هدم الإيمان طابوقا بعد طابوق. لذلك الإنسان ليكن صادقا دائما، سواء مع نفسه ومع أولاده مع زوجته مع من حوله، فحتى يكتسب صفة الصدق. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أطلق عليه الصادق الأمين حتى أمام المشركين. الرسول صلى الله عليه وآله لوجود هذه الصفة عنده، وحتى كبار قريش كبار كفار قريش كانوا يجعلون الأمانات عنده مع أنهم يحاربونه، مع ذلك يجعلون أماناتهم عنده صلى الله عليه وآله. لذلك عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله جعل أمير المؤمنين عليه السلام في مكانه ليرد الأمانات إلى أهلها، من هذه الأمانات كانت أمانات لكفار قريش الذين كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وآله. فذا الإنسان يكون صادقا مع نفسه، لأنه إذا كذب الإنسان هو يعلم أنه في هذه اللحظة هو كذاب. الرواية التالية تقول إن أول من يكذب الكذاب الله تعالى، ثم الملكان اللذان معه، ثم هو يعلم أنه كاذب ويعلم بنفسه. الإنسان عندما يكذب يعلم أن كلامه غير مطابق للواقع فيكذب، يعلم أنه إذا رجع إلى نفسه يعلم أنه كذب، الله عز وجل يعلم بأنه كذب، والملكان اللذان يكتبان أيضا يعلمان أنه كذب. من الروايات أيضا وأن الحائك الذي ورد اللعن عليه هو الذي يحوك الكذب على الله ورسوله. يعني بعض الروايات قد يكون تقول بأنه الحائك ملعون، الحائك يعني الذي يحيك، الخياط يعني، فالخياطين ملعونين. لا، بأن معنى تلك الرواية أن الذي يحوك الكذب على الله ورسوله هو الذي يعتبر حائكا فيكون ملعونا. فيقول قال الله تعالى في حديث قدسي كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا، ثم يقول هذا من كيس أبي هريرة، من كيس أبي هريرة، فأنت تعلم أنه كذا، هو يعلم أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية الموجودة في صحيح البخاري. فإذا هو يكذب، إذا هذا الحائك الذي يحوك الكذب على الله ورسوله، وكيف صار راوية الإسلام لا أدري. في رواية أخرى وأنه لا يجد عبد طعم لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب جده وهزله. إذن الإيمان له طعم، وهذا الذي يكذب لا يحس بهذا الطعم، يعلم أنه هذا الإيمان لا يوجد عنده، إذن لا يشعر بأهمية الإيمان. والإنسان المؤمن عندما يصلي يشعر بطعم الإيمان، يشعر أنه في راحة، هذه الراحة عبارة عن لوازم لهذا الإيمان فيشعر بالراحة، مثل الإنسان الذي يأكل طعاما لذيذا يشعر بلذة الطعام. الإنسان المؤمن عندما يصلي يشعر بهذه الراحة وهذه اللذة التي يشعر بها ذلك الإنسان الجائع، لكن هذه اللذة لذة معنوية، وتلك اللذة لذة مادية. فإذا هذا الذي يكذب لا يحس بهذا الطعم، لا يشعر بهذه اللذة من الإيمان، بل أنه يلتذ بالكذب. من الروايات أيضا وأن من كثر أو كثر كذبه بهاؤه، بهاؤه يعني احترام الناس له، أن الإنسان الذي لا يكذب له هيبة عند الناس، لكن الذي يكذب الذي يصدق عنده هيبة، الذي يكذب ما عنده هيبة عند الناس، دائما الناس يقولون تكذب، فإذا يسقط من أعين الناس، يقل احترام الناس له. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين كان له مكان عند حتى عند كفار قريش، عنده هذه المكان. أريد أن أتذكر رواية بخصوص هذا الأمر. على كل حال، فهذا الإنسان الصادق يكون له هذا الاحترام بين الناس، حتى لو أن شخص آخر ينقل عنه شيء، ذلك الذي يعرف أنه صادق يدافع عنه، يقول لا، ما معقول أنه يقول هذا الكلام، لأنه معروف بصدقه. من الروايات وأن مما أعان الله على الكذابين النسيان، هذا الإنسان الذي يكذب بعد فترة ينسى أنه كذب، فيقول كذبة أخرى تخالف الكذبة الأولى، ينسى. يعني الإنسان إذا كان صادقا وكلامه مطابق للواقع ما ينسى ما قاله، لأنه هو رأى هذا الواقع فأخبر عنه. الإنسان يرى الآن مطر في الخارج يخبر بأنه المطر ينزل الآن، إذا كان ينزل، فالآن أخبر عن واقع رآه فهو صادق، يعلم أنه هناك. لكن ذلك الإنسان يقول لا، المطر نزل في الواقع لا يوجد مطر، بعد قليل قد يقول لا، لقيت بريدي كان ينزل. فهذا الكذب لأنه نسى الكذبة الأولى فأتى بكذبة أخرى مخالفة. إذن دائما الكذاب يكون فيه تناقض في الكلام، ومن يسمع من يعيش مع هذا الكذاب يعرف هذه التناقضات الموجودة عنده، فيقول للأول كلام يقول كلام آخر للثاني، صدفة يلتقي الأول والثاني، هذا يقول فلان قال لي هذا يقول فلان قال لي، فيصل أكو تناقض في الكلام بينهما. من الروايات أنه ما يزال أحدكم يكذب حتى لا يبقى في قلبه موضع إبرة من الصدق أو موضع إبرة صدق فيسمى عند الله كذابا. هذا الذي قلبه قد امتلأ انصبغ بهذه الملكة، يعني لا توجد عنده ولا كلمة صدق، كل ما يقوله كذب. فإذن هذه الروح هذا القلب انصبغ بهذه الصبغة السوداء، فلا تكون هناك نقطة بيضاء ضمن هذا السواد، فهذا الذي يسمى عند الله كذابا. فإذا الكذاب هو الذي عنده ملكة الكذب، قد انصبغت نفسه بالكذب فلا يمكن أن يصدق ولا كلمة صدق واحدة. من الروايات أن من كان فيه الكذب ففيه خصلة من النفاق. النفاق ما هو؟ النفاق هو إظهار خلاف ما يبطن الإنسان. النفاق إظهار خلاف ما يبطنه الإنسان، هذا الكذاب يظهر خلاف ما يبطن، هو يعلم بأن ما يقوله كذب، فإذا ما يقوله خلاف ما يعلمه، فإذا هناك مخالفة بين ما يقوله وبين الواقع، فإذا صار هناك اختلاف بين الكلام والواقع فهذا كذب، فإذا يكون نفاقا لأنه أظهر خلاف ما يبطن. من الروايات أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله علمني خلقا يجمع لي خير الدنيا والآخرة، فقال لا تكذب. فإذا الصدق يجمع خير الدنيا والآخرة، طبعا بكل مصادقه يكون الإنسان صادقا مع نفسه، يكون صادقا مع الله عز وجل، يكون صادقا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يكون صادقا مع أهل البيت عليهم السلام، يكون صادقا مع الناس بمختلف طوائفهم من البيت إلى الخارج. فإذا إذا كان الإنسان بهذه الصفة أمام الجميع وهذا حتما سوف يجمع خير الدنيا والآخرة، في الدنيا سوف يكون مقدرا من هؤلاء جميعا، وفي الآخرة هذه الصفة الموجودة عنده سوف تتجسد، لأنه في الدنيا أخذ بكل مصادق الصدق، فحتما يوم في الآخرة هذه المصادق التي أخذ بها سوف تتجسد هناك، فيأخذ بخير الآخرة، لأن ما يفعله في الدنيا من خير تنعكس هناك أيضا إلى خير، فهو كسب خير الدنيا، خير الدنيا معناه سوف ينعكس هناك إلى خير الآخرة. طبعا خير الدنيا مو بالضرورة أنه الماديات، خير الدنيا عندما نقرأ خير الدنيا المعنويات هي الأهم، مو قضية أن الإنسان يحصل على مال. فإذا ما نقرأه أنه خير في الدنيا مو بالضرورة أن المال إذا استفاد منه الإنسان يصير خير، إذا صار وبال على الإنسان يصير شر. فإذا كلمة الخير ما هو خير واقعي لا أنه ذو وجهين، فالمال نعمة لكن إذا لم يستفد منها الإنسان تتحول إلى نقمة في الآخرة، سر وبال على الإنسان. جمال المرأة خير ولكن قد تنعكس إلى وبال إلى شر، مع أنه هو له وجهان حسب ما هذه المرأة الجميلة إذا استفادت من هذا الجمال لزوجها نعم خير، أما إذا صارت معرض لكل الرجال حتما شر هذا، لأن كلما رأى إليها رجل نظر إليها رجل لعنتها ملائكة السماء والأرض إذا كانت مبرجة وهذه الروائح الزكية تخرج منها، لكن في الواقع هذه الروائح التي العطور التي تتعطر بها تتحول إلى عطورات شر بالنسبة لها في يوم القيامة. فإذن الجمال بالنسبة للمرأة قد يكون وبالا لا يكون جمالا. فإذن يجمع الإنسان خير الدنيا والآخرة، المعنويات التي تكون خير في الدنيا والماديات التي يستفيد منها بحيث يجعلها في طريق الآخرة فتكون خيرا في الدنيا، وهذا الخير الذي حصل عليه في الدنيا يتحول إلى خير في الآخرة. في الرواية التالية: وأن الكاذب لا يكذب إلا من مهانة نفسه. لماذا يكذب الإنسان؟ لأن نفسه هين عليه، ما لها قيمة. لو كانت نفس الإنسان عزيزة لها قيمة الإنسان يكون صادقا، لأنه يرفع هذه النفس أمام الناس. هو عندما يكذب سوف يجعل نفسه في ذلة أمام الناس، فمعنى ذلك أنه سوف يصل إلى هذه النتيجة، أنه يكون هينا أمام الناس ليس له قيمة. فإذا هو يريد أن يصل إلى هذه المرتبة ويعلم أن الكذب سوف يجره إلى هذا المقام، إلى هذه المكانة، فإذا من هوان نفسه أنه يكذب. فإذا من يريد أن تكون نفسه عزيزة لابد أن يكون صادقا، ومن يريد أن تكون نفسه هينة ليس لها قيمة فيسلك طريق الكذب. ثم في الرواية الأخيرة يذكر بعض موارد جواز الكذب: وأن الكذب مذموم إلا في الحرب، في الحرب مع الأعداء مو مع أخيه المؤمن، ودفع شر الظلمة، وإصلاح ذات البين. فإذن هذه بعض الموارد التي يجوز فيها الكذب. وليس من الموارد الكذب على الزوجة. بعض الناس هكذا يقولون: يجوز لي أكذب على الزوجة. يقول له: دليلك ما هو؟ يقول: سمعت من فلان وفلان. يقول: هذا ما يكفي، ليس من موارد جواز الكذب كذب الزوج على الزوجة. الدرس 35 في الرياء. الرياء لغة من رأي، مو رأى بمعنى نظرة، لا، رأي، فحطوا شكله فتحة 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 على الراء والهمزة والياء. فهو يعني الرياء، والمراءة بمعنى إراءة الشيء للغير على خلاف واقعه. فإذا شخص يريد أن يري الآخرين شيء على خلاف واقعه يسميه مرائي. مثلا الإنسان يصلي ويحاول أن يظهر نفسه أنه خاشع لله، لا يكون خاشعا واقعا وإنما فقط من أجل الناس، فواقعه أن هذه الصلاة ليست لله بل من أجل الناس، فهذا مرائي. والمرائي عادة عندما يقوم بالأفعال الحسنة إنما يريد أن تكون له مكانة عند الناس، يعني يمدحون الناس بأنه فلان إنسان صالح فيطلب المكانة والمنزلة عند الناس. فإذا يظهر نفسه بمظهر الصلاة حتى يقولون فلان خوش إنسان. ثم يأتي المصنف ويقول أن المرائي المراءة به، نقول هذه المصطلحات، المرائي اسم فاعل، المرائي هو نفس الذي يأتي بالرياء نسميه مرائي، والمراءة له هو الذي يطلب منه هذه المنزلة. فإذا كان يرائي من أجل الناس فالمراءة له الناس، والمراءة به هو العمل، هذه الصلاة، والرياء هو قصد إظهار هذا العمل. فإذا هذه المصطلحات تكون بأيدينا. فهذا المراء به، هذا العمل الذي يأتي به رياء، هذا العمل ينقسم إلى عدة أقسام. تارة يكون حالات من حالات البدن، مثلا الإنسان يظهر أنه حزين، أنه ضعيف، وهاي كلمة التحول هنا ما لها معنى، الظاهر أنه النحول يعني الضعف، فيظهر نفسه ضعيفا، يعني كلمة التحول هنا ما لها معنى، فقد يكون خطأ مطبعي بمعنى النحول. فإذا إنسان قد يكون في الحسينية يسمع مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، فإذا كان هدفه أن يقول عنه الناس إنه حزين يكون مرائي، أما لا، إذا كان هو يحزن لله عز وجل ويحاول أن يتباكى لله فهذا لا يكون مرائيا. فإذا الإنسان هو يلتفت إلى نيته أنه ما هو قصده، والإنسان يعلم بنيته، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فهو يعلم أنه حينما يبكي ويظهر الحزن ما هو هدفه، هل هو هدفه لله عز وجل أو أن هدفه الناس، أن الناس الذين حوله أصدقائه أهله يقولون عنه هذا يظهر الحزن على مصيبة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا لا نتهم الآخرين، هو نقول أن الإنسان هو يراقب نفسه، عندما نرى شخصا يبكي نحن نحمله على الصحة، أن الإنسان هذا إنسان مؤمن ويبكي على الإمام الحسين عليه السلام، لا نتهمه، مو من حقنا أن نتهم أي إنسان، لكن الإنسان يستطيع أن يتهم نفسه، لأنه هو يرى نيته، يعلم نيته، يعرف ماذا يدور في باطنه. فإذا يظهر الحزن ويظهر الضعف، مثلا إنسان يحاول أن يظهر أنه يصلي كثيرا فدائما يظهر الضعف، حتى يقول للناس أنا البارحة كنت سهران وأصلي صلاة الليل مثلا، حتى يظهر أنه يعني متأثر بالبارحة مو نايم كفاية، طبعا هم مع التفات إلى نيته هو. وأخرى من قبيل الزي، إنسان يلبس ملابس العلماء وهو لم يدرس بالشكل الكافي، مثلا يأتي نفرض شخص إلى الحوزة العلمية ظل شهر، بعد شهر يشوف أنه تعمم، لماذا لبست العمامة في هذا الشهر، مع أنه لم يكسب العلم الكافي حتى الآن حتى يكون مهيئا لهذا اللباس. إذن ما هو هدفه؟ هو الهدف أن يجلب قلوب الآخرين إليه، ما له معنى أن الإنسان يأتي شهر في الحوزة يأخذ صفحة صفحتين من كتاب ثم يلبس العمامة، ليس له أي معنى، ولا العلماء يدعون إلى أن الإنسان في أول شهر يلبس العمامة، مو هذا سيرة الحوزة ولا عرف العلماء ولا عرف الحوزة العلمية. فإذا لماذا يلبس؟ طبعا أيضا لا نتهمه، بس ليس هناك هدف آخر، يأتي ثم يرجع إلى بلده ويكون آية الله العظمى، أين درس هذا؟ أين درس؟ ويبدأ يتكلم على فلان وفلان من العلماء، وبأي حق يتكلم مع أنه لم يدرس، بل قد يتكلم حتى عن المراجع، كما في أحد الإخوان الله يستر عليهم أتى إلى الحوزة العلمية درس صفحة أو صفحتين من خلاصة المنطق، بعد ذلك لبس العمامة أتى إلى الكويت وبدأ يتكلم عن فلان من المراجع والآخر من المراجع أن آراءهم شنو، هاي الآراء اللي قاعد يطرحونها، أقل من شهر ظل في الحوزة العلمية فيكم وما زال موجود هم معمم. فالهيئة كيفية الشعر واللباس. والثالثة يكون من قبيل القول الكتابة، أيضا يتكلم ويكتب رياء، لا يكون هدفه الله عز وجل، لا يكون هدفه خدمة هذا الدين، بل يريد أن يلفت أنظار الآخرين إليه. والانتخابات يا آية والسروج راح ترون كثرة المقالات في الجرائد، كل من هب ودب يكتب، ولماذا يكتب؟ من أجل هذه الأصوات. تنتهي الانتخابات، هذه الكتابات لا تجد لها أثر، الكتاب أين ذهبوا لا تدري. فإذا يكون الهدف فقط جلب قلوب الناس، لا أنهم يريدون خدمة الناس ولا خدمة هذا الدين. طبعا مو في جميع المرشحين، يعني هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا للحصول على منصب فقط، ورابعا من قبيل العمل، يأتي بالصلاة يأتي بالصيام رياء، وخامسة من قبيل الرفقة والأصحاب والزائرين والمزورين. تجد مثل هذا الإنسان الذي يدعو العلماء دائما إلى بيته، حتى يقال عنه أنه هذا صاحب للعلماء، فيدعوهم من أجل أن يحصل على السمعة الطيبة بين الناس أن العلماء يأتون إلى بيته. فيرافق أيضا، تجد أنه دائما يسير مع العلماء حتى يحصل على هذه المكانة. بعد فترة تجد أنه يكتب كتابات ضد أهل البيت عليهم السلام، تبون اسم دكتور موسى الموسوي الذي كان في النجف سابقا عند الشيعة والتصحيح، كان هذا يسير مع العلماء ذاك الوقت، ولكن الآن انقلب على عقبيه وأتباعه من الأشخاص الآخرين الذين يسيرون في دربه. يقول المصنف أيضا: والرياء تارة يكون في أصول العقائد كالرياء في أصل إظهار الإيمان. فيحاول أن يظهر نفسه أنه مؤمن، أنه مؤمن، ففي الواقع يكون منافقا لأنه لا يكون مؤمنا، وفي الواقع كافر في الباطن ومتظاهر بالإسلام، فهذا فقط من أجل أن يكسب المنزلة في قلوب المؤمنين. وتارة الرياء يكون في أصول العبادات فيأتي بالواجبات ظاهرا مع تركها باطنا، يعني فقط يصلي من أجل لفت أنظار الناس، لا يتأثر بهذه الصلاة. وثالثة تكون في العبادات المندوبة في المستحبات، مثل تجده في المسجد، طبعا لا نتهم أحدا، أيضا هو بنفسه يقرأ القرآن حتى الناس يقولون عنه أنه يقرأ القرآن، أو أنه يأتي بالنوافل رياء، أو أنه يمسك كتاب مفاتيح الجنان رياء، هو يعلم بداخله أنه لا يتأثر بهذه العبادات، هو يريد أن يكسب قلوب الناس فقط. ورابعة في أوصاف العبادات كالإسراع إليها وحضور الأمكنة المتبركة، فيذهب إلى المسجد يوميا حتى يحصل على هذه المنزلة فقط، يحضر الاجتماعات من أجل أن يقال فلان حضر هذا الاجتماع. ثم يقول المصنف أن هذا العمل الذي يأتي به هناك آثار تترتب عليه، هذه الآثار تارة تكون كذبا، تارة تكون تلبيسا، وتارة أخرى استهزاء، وتارة رابعة إشراكا لله تعالى وباطلا. فيقول أن إراءة ما لغير الله لله كذب عملي، فيريد أن يري ما لا يكون لله أنه لله، فهذا من ناحية العمل هو يكذب لأنه يظهر خلاف الواقع، ويريد أن يلبس على الناس حتى يظهر لهم أنه مطيع لله، فيلبس عليهم، يعني يعطيهم تصور أنه مؤمن ولكنه في الواقع ليس مؤمنا، ويري هذا العمل للناس أنه مع الله، مع أن الله عز وجل يراه، فهذا يعتبر استهزاء إنسان الله عز وجل يراه، فيريد أن يظهر للناس أنه مع الله، والله يعلم أنه هذا الإنسان ليس مع الله عز وجل، فهذا يعتبره استهزاء. ويقول أيضا: وجعل ظاهر عمل واحد لله وباطنه للناس إشراك لغيره معه. إذن هذا يريد أن يشرك هذا العمل بين الله وبين الناس، فيكون فيه الشرك. ويقول بهذا المعنى يكون كل رياء شركا، لأنه يظهر أنه لله ولكن في الواقع ليس لله بل للناس، فيكون الإنسان قد أشرك مع الله عز وجل وجعل الناس شركاء لله. ويقول أن اعتياد الإنسان على الرياء من أقبح صفات النفس وملكات النفس. إذن الرياء أيضا من الصفات الخبيثة التي يمكن أن تنقلب إلى ملكة عند الإنسان. من الآيات الكريمة قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا يريدون أن يظهروا للناس أنهم مؤمنون ولكن لا يذكرون الله إلا قليلا من خلال أداء هذه العبادة. الآية التالية: لا تبطلوا ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فأيضا هذا ينفق ويتصدق وقد تكون عنده أعمال كبيرة جدا. طبعا الإنسان يبني مسجدا، يبني مركزا، يبني حسينية، هذا العمل كناحية دنيوية له قيمة عند الناس، ولكن عند الله عز وجل هذا العمل إذا كان بنية القرب الإنسان يحصل على ثواب. إذا لم يكن هذا العمل بنية القربة الإنسان ما يحصل على شيء. فإذا قيمة الأعمال ليست بمقدار الحجم الدنيوي أو الصغر، حجم كبير أو صغير في الدنيا، وإنما هذا العمل له قيمة في الآخرة بحسب نية الإنسان. فإذا قد يأتي الإنسان بعمل صغير جدا يدخله الله عز وجل الجنة لأنه قام بهذا العمل الصغير، مثل في بعض الروايات، الآن ما أدري صحة الرواية وعدمها، بعض الروايات التي تنقل عن أهل البيت عليهم السلام أن الإنسان يأخذ شوكة من طريق المسلمين فيدخله الله الجنة بهذه الشوكة. تقول بأن قيمة الشوكة شنو؟ لو عندما أتى بهذا العمل أتى بهذا العمل قربة لله تعالى، فلأنه نيته صالحة الله عز وجل يدخله الجنة. فإذا النظر ليس إلى حجم العمل بل إلى نية التقرب إلى الله عز وجل. هذه النية تعطي هذا العمل الصغير قيمة كبيرة عند الله بحيث أن الإنسان يحصل على الجنة من خلال هذا العمل. من الروايات أنه: إياك والرياء، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له. إذن يعمل لغير الله، الله عز وجل يقول اذهب إلى من عملت له، وفي الرواية الأخرى: من عمل للناس كان ثوابه على الناس ومن عمل لله كان ثوابه على الله. فإذن هاي تفسير تلك أنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له، فيقال له خذ ثوابك من هؤلاء. أما إذا كان عمله لله كان ثوابه على الله عز وجل. في الرواية التالية: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله. لا يصعد يعني الإنسان لا يحصل على ثواب، الصعود صعود معنوي وليس صعود مادي. لا يصعد إلى الله يعني ليس له قيمة عند الله، هذا معناه. ولا مو الصعود صعود مادي أن الله عز وجل موجود في مكان أعلى منا وهذا العمل يصعد إليه، بل هذا كناية عن الأمر المعنوي أنه العمل ليس له قيمة. فهذه الكناية نريد أن نفسر هذا الأمر المعنوي بأشياء مادية، فبدل ما أقول أن هذا العمل مقبول عند الله أقول أن هذا العمل لا يصعد إلى الله، فشبهنا ذلك الأمر المعنوي وهو القبول بأمر المادي وهو الصعود إلى الله. فإذن هذه التعبيرات حتى في القرآن الكريم هناك بعض الأمور المعنوية الله عز وجل يريد أن يجسدها، يبينها بقضايا مادية حتى الإنسان يستطيع أن يفهمها، لأن كثير من الناس الأشياء المعنوية صعبة التصور عليهم، والقرآن الكريم جاء لكل الناس من أجل هداية الناس. فأكثر الناس ما عندهم هذه القدرة على تصور المعنويات الدقيق. فإذن القرآن يأتي ويحول هذا الأمر المعنوي إلى أمر مادي فيجعله بصورة مادية حتى الإنسان يفهم هذه الصورة المعنوية. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. إذن هذا التعبير يحاول كشجرة فيه تشبيه. فالكلمة الطيبة يعني الإيمان الاعتقاد، الاعتقاد مثل الشجرة كالشجرة. فتحويل هذا الأمر المعنوي وهو الاعتقاد إلى صورة مادية عند الإنسان، فتصوروا أن الاعتقاد مثل الشجرة وهذه الشجرة لها ثمار. فإذا نحاول أن، وهذه الآية تحاول أن تحول إلى الأمر المادي حتى الإنسان يستطيع أن يتصور هذا الأمر المعنوي. من الروايات وأن كل رياء شرك، لأنه يشرك مع الله عز وجل. فعندما يعمل عملا للناس وهو يقول لنفسه أن هذا العمل لله، فهذا العمل لله وللناس، فهذا الإنسان قد أشرك مع الله عز وجل. من الروايات أيضا وأن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله اجعلوها في سجين. فإذا هذا الملك يرى أن هذا العمل عمل عظيم، عمل كبير، قد كلف صاحب هذا العمل آلاف الدنانير، عشرات الألوف من الدنانير. هذا الملك يكتب أن فلانا بنى هذا كذا مثلا وراء أنه عمل عظيم، يأتي به إلى الله عز وجل فيصعد يرى أن عمل عظيم، معناه أن الحسنات المترتبة عليها أيضا لابد أن تكون بحجم هذا العمل الظاهري المادي. فالله عز وجل يقول لهذا الملك أنها نعم عمل ظاهري مادي، ولكن هذا العمل ليس له قيمة، لأن هذا الإنسان لم يكن عمله لله عز وجل، فهذا ارموه في جهنم ليس له قيمة، بل ارموه في جهنم، لأن هذا الإنسان الذي ارتكب هذا العمل بدون نية القربة معنى ذلك أنه سوف يرتكب أعمال أخرى بعنوان الرياء، يأتي بها رياء، فإذا يأتي بها رياء الأعمال تكون باطلة. الإنسان وليصلي ما يصلي ويصلي للناس، ولنقل سنوات طويلة يصلي للناس، وماذا يحصل؟ على ماذا يحصل؟ مثل ذلك الإنسان، والقصص أيضا تنقل أنه دخل إلى المسجد وكان متأخرا، لم يحصل في الصف الأول الذي دائما يقف فيه، بل وقف في الصفوف الأخرى، يقول بأنني استحييت من الناس أنهم دائما يروني في الصف الأول، الآن رأوني في الصف الأخير، استحييت من الناس، فعلمت أن أعمالي هذه الصلوات التي كنت أؤديها في المسجد كلها رياء، فقط حتى الناس يروني أنني في الصف الأول، فذهب وقضى كل هذه الصلوات. كان يعلم بنيته، علم أنه ما كان يصلي ليس لله، بل حتى يلفت أنظار الناس إليه أنه في الصف الأول. طبعا قصة تروى، لا الآن لا أدري صدقها واقعيتها، تنقل في الكتب على أي حال. من الروايات وأنه للمرائي ثلاث علامات ينشط إذا رأى الناس. إذا كان حواليه ناس تجد أنه في الصلاة يأتي بها 100% بشرائطها بأجزائها بأقوالها بأفعالها، ويكسل إذا كان وحده. فإذا كان في الغرفة لوحده الله أكبر هكذا يمشي بالصلاة، يعني ما له خلق أن يؤدي هذه الصلاة. هذا الإنسان لابد أن يرى نفسه حينما يكون في غرفته لوحده وحينما يكون في المسجد، يقارن بين الصلاتين ويرجع إلى نفسه فيرى لماذا يكون نشيطا في الصلاة. هل لأنه في المسجد، هل لأن المسجد يعطيه هذه الروحية؟ هذا شيء جيد أنه المكان الشريف أيضا يؤثر على الإنسان، أو أنه يلتفت إلى صلاته حتى الناس يرونه. طبعا هو يعلم بنيته ماذا يريد، نيته ما هي، فيقارن بين نفسه حينما يكون لوحده أو يكون أثناء صلاة الجماعة. قد الإنسان بالعكس يقول لما أصلي أنا في البيت لوحدي عندي خشوع والتفات أكثر من لما أكون في المسجد حوالي ناس، حال ناس هكذا. فهذا الذي يكون في صلاته لوحده يكون أكثر دقة في أدائه، لأنه يستطيع أن يطيل الصلاة كما يريد، ومثل في صلاة الجماعة هو مقيد بالإمام. فإذا قد يكون عندما يؤدي الصلاة لوحده يتأثر بها أكثر، لكن هذا ما يعني أنه يترك صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة لها فوائد الإنسان لا يحصل عليها حينما يكون يصلي لوحده. نعم، لصلاة الفرادة هناك آثار، ولصلاة الجماعة هناك آثار. آثار صلاة الجماعة مع سرعتها أكثر من آثار الصلاة عندما يصلي الإنسان لوحده. لذلك يأتي هذا التركيز على استحباب الصلاة جماعة وكثرة الثواب المترتب على حسب عدد المصلين. ومن العلامات، العلامة الثالثة، وأنه يحب أن يحمد في جميع أموره. دائما يريد الناس يصفقون له، يريد أن يقول له دائما، ينتظر شكر الآخرين، ينتظر مدح الآخرين. فإذا الإنسان إذا يريد مدح الآخرين في جميع أموره معناه أنه مرائي، إذا لا يلتفت إلى مدح الآخرين. الإنسان عليه تكاليف يؤديها لله دون أن يرى تأثير هذه التكاليف الأعمال التي أداها على الناس، أنه أنتج نتائج للناس أو لم ينتج في المجتمع. قد الإنسان يؤدي سنوات طويلة يعمل ولكن لا يجد هناك أثر بين الناس. نفرض أن الإنسان ينشغل بالوعظ والإرشاد لمدة 10 سنوات، 20 سنة، بعد 20 سنة يرى أنه لا يوجد آثار دنيوية لما يدعو بين الناس. يقول مو مهم، أنت قمت بتكليفك حينما كنت تدعو الناس، الآن الناس قاموا بتكليفهم وأنهم طبقوا هذه المعلومات أم لم يطبقوا هذا مسؤوليتهم. فإذا الإنسان إذا يريد أن يقوم بأعمال صالحة لا يتأثر إذا لم تكن هناك نتائج دنيوية مترتبة على عمله، بل هو لابد أن يرى النتائج الأخروية. هو قام بدوره حصل على الثواب الأخروي، لأن الناس تأثروا أم لم يتأثروا ما يؤثر على ثوابه الأخروي. فإذا الإنسان في أعماله لا يلتفت إلى النتائج الدنيوية، هذه النتائج الدنيوية قد تأتي وقد لا تأتي. فإذا الإنسان يقوم بعمل ما يرى النتيجة الدنيوية، يقول أنا أتحسف أن قمت بهذا العمل، يا ليت لم أقم بهذا العمل. هذا الكلام قد يفسد عمله. مثلا إنسان نفرض أنه يقدم أبناءه شهداء، يرى أن مثلا أنه لم ينتصر أو هذا الجيش لم ينتصر، يقول يا ليت ما قدمت أبنائي شهداء. يقول هذا الكلام لا تتراجع عن هذا العمل، هو قدم أولاده شهداء لهذا الدين، لحفظ الدين، لحفظ الإسلام، قد الأعداء ينتصرون. هذا ما يعني أن هذا الابن وهذا الأب لا يحصل على ثواب الشهادة، هو حصل على هذا الثواب. الآن صار أكو نصر خارجي أم لم يكن نصر خارجي، هناك نصر معنوي، كما أن الإمام الحسين عليه السلام كان هناك نصر ولكن ليس نصرا ماديا. في ذاك الوقت الإمام الحسين عليه السلام قتل وأصحابه قتلوا، ولكن النتيجة الدنيوية إذا كنا ننظر إليها لم يكن في ذلك الوقت في وقت مقتله استشهاده عليه السلام أثر دنيوي. نعم هناك آثار قد تكون مستقبلية، لكن في لحظتها لا، كان يزيد هو المنتصر من ناحية مادية، ولكن من ناحية معنوية الإمام الحسين عليه السلام هو المنتصر، والآثار بدأت الآن تظهر، والآن الآثار ظاهرة، كثرة عدد الشيعة في العالم ومن آثار نهضة الإمام الحسين عليه السلام. كما أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قال ما كل ما عندنا من الإمام الحسين عليه السلام. فإذا هناك آثار معنوية، فإذا لا يكون نظرنا إلى الآثار المادية فقط، بل هناك آثار معنوية، هذه الآثار المعنوية الأخروية الإنسان يلتفت إليها.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.